السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة. طبيعة الأحداث تفرض علينا أن نتناول تناولا معينا واتجاها محددا لا نستطيع أن نحيد عنه، ولكن أيضا لا نستطيع أن نحيد عما عودناكم عليه في البداية قبل أن نعرفكم بضيوفنا الكرام، وهو تناول الأخبار الأخيرة التي وصلت إلى المواقع الإخبارية في مصر في هذا اليوم. الخبر الأخير معنا جاء على لسان الفريق سامي عنان، وهو يتحدث عن أخبار سارة سوف يتم الإعلان عنها قريبا لشعب مصر العظيم. كان هذا بناء على مداخلة هاتفية بالأمس مع التلفزيون المصري، قال خلالها الفريق سامي عنان أنه بصدد أن يتم الإعلان عن خبر سار في الفترة القريبة، ولا ندري إذا كان هذا الخبر هو الذي تم الإعلان عنه مؤخرا منذ قليل من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس المقبل. هل هذا هو الخبر السار أم أن هناك أخبارا سارة أخرى بانتظار الشعب المصري؟ لعلنا نعرف في مستقبل اللحظات القادمة. الخبر الثاني تصريح على لسان وكيل لجنة الدفاع بالشعب، لجنة الصحة ستشرف على نقل مبارك لترى اليوم. أكد جمال حنفي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب أن لجنة الصحة بالمجلس ستشرف على ترتيبات نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن ترى اليوم الاثنين. كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أصدر قرار أمس الأحد بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين على ذمة قضايا على 5 سجون مختلفة استجابة لتوصيات اللجنة، وأصدر قبلها قرار بنقل الرئيس مبارك من مركز طبي العالمي إلى سجن ترى ومعالجته في مستشفى سجن ترى، وبيقال إن هو يتم تنفيذ أو سيتم تنفيذ القرار قريبا. استكمالا للخبر السابق فيما يتعلق بتوزيع رموز النظام السابق على 5 سجون، اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أعلن أن قطاع السجون بدأ بالفعل في تنفيذ قرار اللواء محمد إبراهيم في نقل وتوزيع رموز النظام السابق من سجن المزرعة وتوزيعهم على 5 سجون بهذا الشكل. سيتم نقل كل من أسامة الشيخ وأنس الفقي وعمر عسل إلى سجن القناطر الخيرية، وأيضا سيتم نقل علاء وجمال مبارك إلى سجن ملحق المزرعة، وده سجن بعيد عن سجن المزرعة وله إدارة وحراسة منفصلة. أيضا سيتم نقل وزير البترول سامح فهمي السابق طبعا وحسين مجاور وعلاء أبو الخير إلى سجن الحراسات المشددة سجن العقرب. وأخيرا سيتم نقل أحمد عز وصفوة شريف إلى سجن داخل القاهرة نظرا لوجود تحقيقات ومحاكمات مستمرة. واللواء محمد نجيب بيقول إنه مفيش حد على راسه ريشة، علشان ده كان أيضا بناء على توصيات من مجلس الشعب فيما يتعلق بالأحداث الأليمة اللي شهدتها مصر في الأيام السابقة. الخبر اللي بعد كده بيجي من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت الموكل بنظر قضية الرئيس المخلوع وحبيب العدلي في قضية قتل المتظاهرين، واللي بيتهم المدعين بالحق المدني بالتآمر على المحكمة وتعطيلها. اتهم المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة في بداية جلسة الاستماع لمرافعة دفاع اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اتهم المدعين بالحق المدني بالتآمر على المحكمة من أجل تعطيل سير القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع وحبيب العدلي وخمسة من مساعديه. وأشارت المحكمة في بداية جلستها إلى أن هناك طلبا من محامي أحد المدعين بالحق المدني بطلب وقف الدعوى وجوبيا لأنه أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية. وأضافت المحكمة أن هناك عددا من المحاولات لتعطيل سير الدعوى من رد هيئة المحكمة ومخاصمتها وطلب التصدي بإدخال متهمين جدد ووقف الدعوى وجوبيا. بصراحة مشاهد دراماتيكية غريبة في محاكمات الرئيس السابق، شيء غريب وشيء غير مفهوم، الأدلة غير موصولة، وأيضا أشياء غير مفهومة من المدعين بالحق المدني حتى الآن. يا ترى هم اللي عايزين يعطلوا سير القضية ولا مرافعة فريد الديب ولا مين بالضبط اللي مصلحته إن حتى الآن يتم محاكمة مبارك بهذه المحاكمة الهزلية التي يراها الكثير أنها هزلية؟ لا ندري. الخبر الأخير جاي من مجلس الشعب من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمود الخضيري، واللي بتوافق على تطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية، والنائب عصام سلطان يفجر مفاجأة ويؤكد سريان قانون 56 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية، والخضيري يرد شدوا حيلكم وهاتوا رجل الراجل الكبير. اللجنة التشريعية اجتمعت النهاردة في مجلس الشعب وخلصوا إلى أن في قانون اسمه قانون 56 وقانون 58، وده بينص على أحقية الدولة في أن تحاكم الوزراء على اعتبار مشروع قانون أو حكم بمحكمة الدستورية العليا صدر سنة 72، وأن ده ما زال ساري حتى الآن، وأنه لم يسقطه الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه. خلاصته أنهم بيطالبوا بمحاكمة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم نظرا لتقاعسه في تأمين استاد بورسعيد وما تسبب من أحداث أليمة شهدتها مصر في الفترة السابقة. من أجل هذه الأحداث الأليمة ومناقشتها ووضع النقاط فوق الحروف ومحاولة استكشاف كيف يمكن أن نخرج من هذه المآزق الواحد تلو الآخر، سنكون لنا وقفة مع ضيفين كريمين عزيزين، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أحداث بورسعيد أحداث دامية تعتبر هي التي كللت أو هي التي قصمت ظهر البعير كما قلنا. المشهد في مصر بدأ يتعرض لمناوشات وتشويشات كثيرة منذ إعلان تنحي الرئيس مبارك وحتى الآن. البعض ظن أنه بعد أن يتنحى الرئيس مبارك سيسود الأمن والأمان، سيسود الاستقرار، لن يحدث ما هدد به مبارك من أنه إما أنا أو الفوضى. كل هذه الأحداث كان المصريون يأملون في أن تسير على خطى ثابتة، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن المصريين، وبدأت الأحداث تتوالى من فوضى تلو فوضى، ومن أحداث وراء أحداث محمد محمود مجلس الوزراء ومسبيره، وأخيرا أحداث بورسعيد الدامية التي تعتبر أحداث سوداء لم تتكرر في تاريخ الرياضة العالمية، بل ها أن تكون في تاريخ الرياضة المصرية. من أجل هذا نريد أن نؤكد على حقيقة واضحة، وهو أننا نريد أن نعبر بالبلاد في فترة وجيزة مما تمر به. لأجل هذا دعوني أرحب بضيفين كريمين في هذه الحلقة معي، فضيلة الشيخ عصام دربالة القيادي بالجماعة الإسلامية الكبير. شيخ عصام أهلا بك، نورنا. أهلا بك شيخ عصام. أيضا أرحب بشيخنا الحبيب الشيخ علي ونيس عضو مجلس الشعب. أهلا بك يا شيخ.
أهلا بك محمد، الله يبارك ويحفظك.
يعني أبدأ من الشيخ علي وليسمح لي شيخنا الشيخ عصام، لأنه حديث البرلمان هو الحديث الذي يعبو في هذه المرحلة. كيف يعني تطلعنا في دائرة الأحداث وأنت آتي لتوك من مجلس الشعب اليوم عن آخر التطورات فيما يتعلق برد فعل البرلمان المصري تجاه ما يحدث في البلاد اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي إنسان، لا أقول أي مسلم ولا أي مصري ولا أي عربي، أي إنسان على وجه الأرض لا يرضى بأن تشيع الفوضى في أي مجتمع من المجتمعات. الثورة لها صورة معروفة ولها يعني مذاق خاص، الذي نراه الآن ليس بثورة، وهذا قول جل أهل المجلس مجلس الشعب، الذي يحدث الآن ليس بثورة. الثورة كانت معروفة، خرجت فيها الملايين في عديد من الميادين في يوم واحد في أيام متتابعة حتى تحقق المطلب. أما الآن فالعدد الذي يخرج عدد لا يمثل ثورة، الأفعال التي تحصل أفعال لا تمثل ثورة. أين التظاهر السلمي الذي يبيحه القانون؟ ليس في أي رائحة من رائحة التظاهر السلمي. أين الأخلاقيات التي يجب أن يتمثل بها الإنسان حينما يطالب بحق أو يريد رفع ظلم؟ كل هذا غير موجود. انتقل الناس من مكان الثورة اللي هو الميادين إلى المنشآت العامة، وهذا ليس بثورة إنما هو تخريب. ولذلك كانت كلمة معظم أهل المجلس الأغلبية في المجلس أن هذه الأحداث أحداث مدبرة وهي سلسلة من الاضطرابات التي يريد من التي يريد بعض الناس إجهاض الثورة بها والالتفاف حولها والقضاء على أول نتائجه أو النتيجة مجلس الشعب. أوليس مجلس الشعب هو نتاج جمهور الأمة؟ يعني 30 مليون تقريبا اللي خرجوا في الانتخابات الماضية يمثلون شريحة كبيرة جدا من الشعب من المنتخبين 65% تقريبا. صحيح. هذه الشريحة التي خرجت هي التي اختارت هذا المجلس. والآن كل هذه الأحداث تريد تقويض هذا المجلس. إذن هذه الأحداث ممن لا يريد ولا يرضى بمجلس الشعب.
لكن هل تستطيع أن تقول أن كل من يعارض في الميدان الآن هم ضد مجلس الشعب؟
لا طبعا، لا شك إن احنا بنقول في ثوار حقيقيين وفي بلطجية اندسوا بينهم، لكن احنا بنقول الثوار الحقيقيين فوتوا الفرصة عليهم. إذا اندس بينكم من ليس منكم فلا تتواجدوا في هذا المكان. وكان من ضمن الاقتراحات أنه يعني يدعى هؤلاء إلى إيقاف التظاهر ولو شهر واحد حتى يعني يتخذ المجلس بعض الإجراءات التي يمكن بها أن يستقيم حال البلاد. وذلك احنا بنقول دلوقتي بعض الناس بيطالب بالتنمية، بيطالب بزيادة الأجور، بيطالب بتوظيف الناس، بيطالب أشياء كتير جدا. أين هذا والدولة لم تستقر بعد؟ يعني مجلس الشعب خطوة أولى، مجلس الشورى خطوة ثانية، الدستور خطوة ثالثة، انتخاب الرئيس خطوة رابعة، تغيير الحكومة، الحكومة التي يجب أن تقتلع من جذورها. لا تنسى أن غالب القيادات الموجودة الآن من النظام البائد القديم ولا زالت ثقافة الحكم القديم موجودة عندهم. بعد هذه الخطوات الخمس اللي تم منها خطوة واحدة فقط نبدأ في التنمية والإعمار والاستثمار ونبدأ في يعني إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل.
النقطة دي تحديدا يا شيخ علي هنتقل بها للشيخ عصام، لأنه في ناس كتير متصورة وبترى هذا الرأي أن المتابع لجلسات مجلس الشعب خاصة الأخيرة، خاصة الجلسة التي أعقبت أحداث بورسعيد، البعض خاب أملهم في الحقيقة من أداء مجلس الشعب في الفترة الأخيرة، وكانوا يظنون أن مجلس الشعب قد يأتي بقرارات أشد قوة مما حدث. تعليق حضرتك على هذا القلق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
وبعد فأولا نقول أن مجلس الشعب عن عمره الآن في الممارسة الفعلية لم يصل إلى أسبوعين. فإذا عندما تطلب شيئا من أي طرف لابد أن تعطيه الوقت الكافي لكي يستطيع أن يحدد برنامج العمل، ثم بعد ذلك يحقق ما يصبو إليه الجماهير. ولكن المشكلة الآن الحقيقية أن هناك من يتربص بمجلس الشعب ويريد أن يقطع عليه الطريق ويريد أن يشغله بقضايا يوما بعد يوم ليخرجه عن المسار الحقيقي ولا يتيح له فرصة إحداث نتائج حقيقية، فعند ذلك يخيب أمل الناس في مجلس الشعب ويصير مجلس الشعب مستهدفا للإسقاط تماما كما هو مستهدف الآن إسقاط القوات المسلحة، كما هو مستهدف الآن إسقاط مؤسسة الشرطة. نحن نختلف في الأداء الشرطي، نقول ما يحدث الآن في داخل شارع محمد محمود هو تعبير عن كلمتين بسيطتين عن حماقة ثورية أو تتلفح بالثورية وهي ليست كذلك، وأيضا عن تراخي من الأجهزة الأمنية في مواجهة الأحداث. ولكن ليس معنى وجود تراخي في مواجهة الأحداث التي حدثت في بورسعيد وهناك نوع معين من التقصير أقرته لجنة تقصي الحقائق أن هناك نوعا من التقصير قد يصل إلى حد التدبير، سمعنا ذلك أننا نسقط مؤسسة الشرطة ونسقط وزارة الداخلية.
كان المنطقي إذا وصل الأمر لحد التدبير ما المطلوب إذن من وزارة الداخلية؟
إذن كان المنطقي في هذه المسألة أن يتم رفع شعار يسقط مثلا وزير الداخلية إذا كان هناك تقصير في أداء الشرطة، ولكن لما يكون الكلام في ميدان التحرير يسقط حكم العسكر، إذن هناك توظيف لأحداث بورسعيد لتحقيق نتيجة مختلفة
ألا وهي
إسقاط المؤسسة العسكرية وإخراجها من المشهد.
طيب
وإخراج أيضا المؤسسة الأمنية من المشهد، ثم بعد ذلك إخراج البرلمان أيضا من المشهد. إذن نحن أمام خطة معينة يقوم بها البعض.
ولكن ألا ترى شيخ عصام أنه فكرة الرغبة في إسقاط المجلس العسكري هي نابعة من إحساس المواطن المصري بفشل ذريع من المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد في الفترة الماضية؟
يعني المولى سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. المجلس العسكري له وعليه، عليه أنه لم يسارع في تفكيك نظام حسني مبارك، مما أورث الناس إحساسا بأن هناك ثمت رغبة من المجلس العسكري للإبقاء على النظام القديم بعد خلع رأسه. هذا الأمر جعل قطاعات عريضة تتشكك في نية المجلس العسكري أنه يسلم السلطة أم لا يسلم السلطة، فجاءت وثيقة السلم لكي تعطي مزيدا من الإحساس بصدق هذا التحليل عندما أراد السلم أن يمرر مادتين بإعطاء المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية صلاحيات فوق العادة وفوق الدستور. هذا الأمر من الأمور التي توجد في ميزان المجلس العسكري ضده، وهناك أشياء في كفة المجلس العسكري، انحيازه إلى الثورة ووجوده بجوارها في بداية الأمر يحسب له، تعهده بأنه يقوم بتسليم السلطة إلى الشعب في موعد محدد نهايته 30/6، وهذا موعد ليس بمقدس يمكن أن يتحرك قليلا إلى الأمام. هذا التعهد في حد ذاته سيحسب له في ميزان حسناته، وسيثمنه الشعب المصري إن وفى المجلس العسكري بذلك. فإن وفى بذلك فسنعلم أن جميع أداءات المجلس العسكري التي نختلف معه فيها في معالجة بعض الأمور والاضطرابات أنها كانت من قبيل الحفاظ على مؤسسات الدولة وبقاء الدولة، وليست من قبيل أنه يسعى للحفاظ على السلطة أو يستمسك بالسلطة. أما إذا لم يسلم السلطة في الموعد المحدد فإن ذلك سيثبت ذلك أن المجلس العسكري عندما كان يقوم بالأحداث التي يأخذ عليها الشعب فإنه كان يقوم من أجل التشبث بالسلطة، عند ذلك سيكون الشعب كله في الميادين، وعند ذلك سيكون هناك إعلان حقيقي للعصيان المدني. نحن ضد دعوة العصيان المدني التي رفعتها 6 إبريل وبعض التيارات الاحتجاجية في 11 فبراير القادم، نحن ضد هذه الدعوة ونرى أنها تأكل من مؤسسات الدولة
الكبيرة. يعني أنتم كجماعة إسلامية ترفض الدعوة للعصيان المدني.
ونقول هذا العصيان المدني ليس وقته، بل يجب أن تتم إتاحة الفرصة لبناء مؤسسات الدولة الباقية. لابد أن يعطى مجلس الشعب الفرصة لكي يصل إلى صياغة الهيئة التأسيسية التي تصوغ دستورا يجمع ما بين الهوية والحفاظ عليها والحرية وترسيخها والعدالة الاجتماعية وإقامتها. جميل. هذه هي سمات الدستور. يعطى مجلس الشعب هذه الفرصة، فإذا بعد ذلك لم يقم المجلس العسكري بتسليم السلطة للرئيس المنتخب فلنكن جميعا في الميادين.
تمام.
ولنوفر طاقة الاحتجاج إلى هذه اللحظة. أما الآن يجب أن نستخرج طاقة البناء، البناء التي في نفوس كل المصريين لكي نستطيع أن نبني مصر المتقدمة.
نعم.
إذا حساب مجلس الشعب أنه لم ينجز شيئا، الحقيقة هناك من يريد أن يشغل مجلس الشعب بقضايا أخرى غير القضايا الأساسية الملحة التي يحتاجها المواطن، والقضايا التي تقوم ببناء مؤسسات الدولة الباقية، صياغة الدستور، وضع التشريع المتعلق بانتخابات الرئاسة، إقامة انتخابات الرئاسة. هذه هي الجزء الثاني من الثورة. الثورة دائما لها مرحلتين، المرحلة الأولى إسقاط النظام الفاسد، المرحلة الثانية إقامة النظام الصحيح.
جميل. محاولة صرف مجلس الشعب عن الأهداف الرئيسية التي من المفترض أن يكون منشغلا بها كما تفضل شيخنا الشيخ عصام، البعض قد يرى أن هذا الكلام إلى حد ما غير دقيق، لسبب أنه حتى وإن كان مجلس الشعب نفسه من المفترض أن يناقش قضايا كبار مثل انتخابات الرئاسة وانتخاب الدستور وما إلى ذلك، فهناك من يرى أن مجلس الشعب أداؤه في السياسة في اتخاذ قرارات سياسية تمتص غضب ملايين المصريين جاء مخيبا للأمل، فكان البعض يرى ذلك أنه كان بإمكان مجلس الشعب مثلا أن يخرج بقرارات سياسية أشد مما قيل تمتص غضب الناس وفي نفس الوقت لا ينشغل بالوقوع في مثل هذا المأزق. كيف تنظر إلى هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا قبل أن أتكلم في هذه النقطة تحديدا أذكر مثال فقط للمطلوب من مجلس الشعب الآن أو الحكم الصادر على مجلس الشعب. يعني هل نستطيع أن نحكم على المتسابقين قبل انطلاق صفارة البدء؟ يا دوب الصفارة الآن يعني أطلقت،
أنت مشكلتكم الصفارة انطلقت مع أحداث كبار
فطبعا الناس بتطالب بتحكم بتحكم بالفشل قبل بدء السباق، قبل بدء السباق. عمر المجلس عمر قصير جدا، 15 يوم ليست شيء في الحياة البرلمانية. يعني الأعضاء الآن لم يتكلم منهم في المجلس سوى 60 ولا 70 ولا 80 ولا 508. يعني العدد الشيء الثاني بيقولوا إن ما اتخذوش قرارات، لا اتخذوا قرارات، منها توصيات لجنة الدفاع والأمن القومي التوصيات دي بدأ العمل بها فعلا، العمل بها في انهم بدأوا يفرقوا الشلة الموجودة في تورا.
انا شايف التوصيات بدأ... قدام حضرتك.
التوصيات يعني موجودة، وايضا عنها. احنا في يوم من الايام في بداية المجلس في الجلسة الثانية في اليوم الثاني من اجتماع المجلس يعني فور تعيين الرئيس تكلمنا عن مسألة قانون الطوارئ، خرجنا نصلي العصر، خرجنا من صلاة العصر اعلن الغاء قانون الطوارئ واعلن نقل السلطة التشريعية للايه للمجلس. لكن آلية العمل الناس لا يفهمونها كثيرا او لا يركزون فيها كثيرا، وبعض المغرضين بيزين للعوام الذين لا يفهمون هذا الامر بانه يسير في طريق خاطئ او طريق غير صحيح. اولا لو جاء واحد الان وقال لي ده في ضرب نار في عند وزارة الداخلية، ده كلام وممكن يكون من عضو مجلس الشعب، لابد من التحقق من هذا الامر ولا لا؟ هب انني قلت هذا لابد ان يشهد اثنان، وبعدين الان الشهود مطلوب تزكيتهم في الشرع، حتى الشهود الان كل شاهد لابد ان يزكى من اثنين نظرا لظهور الفسق الى اخره، فلابد من تشكيل لجان لتقصي الحقائق اولا، وبعد صدور التقرير من لجنة تقصي الحقائق يمكن لمجلس الشعب ان يصدر القرارات، اما انفعال مع الحدث يصدر من خلال القرارات هذا لا يفعله ذو عقل ولا يفعله مجلس موقر من هذا العدد الكبير الذي هو نائب عن 90 مليون مصري. لا يمكن إذا اتخذ قرار رئيس المجلس أو المجلس كله بمجرد عرض بعض الأحداث يبقى المجلس لا يعرف وظيفته.
هو عفوا شيخ علي، ولم يطلبوا قرارا منفعلا وإنما طلبوا قرارا يتسم مع انفعال 90 مليون اللي انتخبوه.
تمام، هذا
هذه الفكرة.
توصيات صدرت من لجنة الدفاع والأمن القومي وبدأ تنفيذها فعلا، وهي قرارات وستأتي
هي أبرز القرارات
وستأتي الأمور تباعا
أو التوصيات
يعني. أبرز هذه القرارات طلبوا إحالة النائب العام للتقاعد،
ده مش قرار الأول ده عشان واضح دي
توصية
يعني ليس قرار نهائي
توصية، ولكن بدأوا بمجرد وجود التوصيات العمل بهذه التوصيات قبل صدور الإيه القرار. يعني طبعا في لجان معنية، في رئيس لجنة ووكيل لجنة وأمين لجنة أمين سر، فلابد من اجتماع ولجنة كبيرة، لابد من اجتماع اللجنة، واللجنة دي أصلا بتختار من خلال المتخصصين من الأعضاء، المتخصصين في القانون في الدستورية التشريعية، متخصصين في الشريعة في اللجنة الدينية وهكذا، الصحة كذلك، الشباب والرياضة كذلك، فلابد من عرض الأمر على المتخصصين، وده أمر يوافق الشرع ويوافق العقل، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسأل به خبيرا. أهم توصية كانت إقالة النائب العام أو إحالة النائب العام للتقاعد، السير في إجراءات اتهام وزير الداخلية ومحاكمته، وإن كنت أنا يعني لا أوافق على هذا لأن وزير الداخلية الآن في مرحلة عصيبة جدا وصعبة جدا، ومفروض عليه أنه يتعامل تعامل سلمي مع المتظاهرين، مع أن المتظاهرين لا يتعاملون تعامل سلمي، لأن التظاهر السلمي لا إحراق فيه ولا قذف فيه بالحجارة ولا يعني هجوم على المؤسسات الرسمية. واليوم أحد النواب أحضر بعض الكتب العتيقة المحروق أطرافها من الشرقية، يعني مسافة بعيدة جدا عن القاهرة، جابها معاه وأحضرها في المجلس. هذه الكتب أحرقت ضمن الكتب التي أحرقت في بعض المؤسسات التي أحرقت في الأيام الماضية
من ضمن الإيمة مش فاهم.
نعم،
من
مجمع العلمي، مجمع العلمي. اللجنة برضو طلبت إقالة وزير الداخلية، طلبت شددت على ضرورة نقل السلطة فورا إلى رئيس منتخب، وده شيء أيضا احنا نحرص عليه ونريد المصارعة
به، كما قال من خلال انتخابات رئاسية وليس نقل السلطة لمجلس الشعب.
لا احنا الآن لا نحتاج إلى كثرة انتقال ووسائط، نحتاج إلى ايه مباشرة، كما قال الشيخ عصام ان احنا نريد ان حتى المجلس العسكري يعني يقدم انتخاب الرئيس شيئا ما، لأن الوعد ده ليس قرآن ولا سنة لا تبدل ولا تغير، يمكن أن يغير بحسب الحاجة وبحسب الضرورة. طبعا من ضمن توصيات اللجنة نقل المتهمين السابقين بما فيهم الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى سجون شتى بحيث يجتمعون في مكان واحد، بما يؤدي إلى كثرة التدابير وكثرة الشغب.
جميل. طيب هروح للشيخ عصام علشان أسأله سؤال واضح والناس كتير قوي بتسأله. شيخ عصام، لما تحصل أحداث كثيرة زي أحداث مجلس الوزراء وأحداث مسبيرو وأحداث محمد محمود ودلوقتي أحداث بورسعيد، ونطلع من خلال كل هذه التساؤلات بإجابة واحدة، هو أن هناك طرف ثالث يعبث بمقدرات البلد وأمنه، ومن هو هذا الطرف الثالث؟ لا أحد يدري، وكأنه شبح خفي، أحيانا الفلول أحيانا أجندات خارجية. ألا ترى أنه من العجز الحقيقي على حاكم يحكم دولة بأجهزة مخابرات وبأجهزة أمن قومي وبأجهزة أمن وطني وبمعلومات وداخلية وما وما إلى ذلك أن يعجز عن أن يحدد الطرف الفاعل وراء كل هذه العمليات التخريبية؟
نعم، بالتأكيد هذا سؤال هام جدا، لأنه يضعنا في صلب عمل مجلس الشعب. إذا كان هناك من قال ذلك وتضرع بمثل هذا الأمر وهو يمسك بتلابيب السلطة والإدارة، فعند ذلك نقول عليك أن تظهر هذا الطرف الثالث، فإن أبى فهنا يظهر دور المجلس التشريعي. وعلى هذا الأساس طلبنا من خلال النواب المنتسبين لحزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية أن قدمنا طلبا للإحاطة، مطلوب في حضور مدير المخابرات العامة، مدير المخابرات الحربية، ومدير الأمن الوطني لكي يتكلموا عن الطرف الثالث. هذه هي الأجهزة المعنية بالمعلومات التي يمكن أن تحدد طبيعة هذا الطرف الثالث إن كان موجودا.
هل استجيب لهذا المطلب؟
طلب الإحاطة بيوضع بقى في إيه؟ في طلبات
جدول الأعمال
هذا الأمر. فإذا هذا دور مجلس الشعب، نواب الشعب يقولون لابد من إجابة من السلطة التي تكلمت بهذا الحديث. وهنا يظهر فعالية مجلس الشعب في كشف ما هو غامض في هذه المسألة، تماما كما تظهر فعالية مجلس الشعب في قرار توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية، وهذا لأول مرة يحدث في الحالة البرلمانية بغض النظر عن الموافقة أو الرفض لمثل هذا الأمر.
تقييم حضرتك إيه لتوجيه الاتهام في الفترة الحالية تحديدا لوزير الداخلية؟
لا، في تقديري أن لابد من توجيه الاتهام لوزارة الداخلية أو وزير الداخلية لكي يدافع عن نفسه إن كان لديه دفاع. لماذا؟ لأن هناك جملة من الاضطرابات الأمنية التي تحدث تحتاج إلى تفسير. الانتخابات مرت في مراحلها الثلاثة بطول الجمهورية وعرضها بسلام وأمان، رغم كان متوقعا أشياء كثيرة.
صحيح.
فالذي يستطيع أن يحكم القبضة على هذه المساحات الشاسعة في منافسة سياسية شرسة هو بالتأكيد يستطيع أن يحكم القبضة في مباراة الكرة.
حضرتك تستطيع تفسر بإيه وجود ست حوادث سطو مسلح خلال أسبوع واحد على مؤسسات مصرفية في مصر؟
هذا يؤكد نفس المعنى، اللي أن هناك نوع معين من الإهمال الأمني الجسيم، إن لم يكن تراخيا، إن لم يكن تراخيا متعمدا. من يكشف الحقيقة؟ نواب الشعب عن طريق توجيه الاتهام، فيدافع عن نفسه الوزير. فإذا ما دفع عن نفسه الوزير تظهر براءته وتظهر صحته، وأثناء توجيه الاتهام يجب أن نفرق تماما بين أن نوجه اتهاما بالتقصير للوزير لمسؤولياته السياسية في هذه المسألة، ومن بين جهاز الشرطة الذي يحوي ويضم بين جانبيه كثرة كاثرة من الشرفاء من الضباط الوطنيين.
جميل.
وهؤلاء لا يصح بحال من الأحوال أن نروعهم أو أن نضغط عليهم أو ندفعهم لأن لا يؤدوا أدوارهم الواجبة في حفظ أمن الوطن.
جميل. ال- 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 برضو هتوجه للشيخ علي عشان أسأله على حتة مهمة قوي، أنه دلوقتي في ناس بتسأل بتقول أنه في صفقة بين الإسلاميين عموما في مجملهم وبين المجلس العسكري في تمرير بعض القرارات، وبدأ ذلك واضحا جليا في برضو كما يقولون في جلسة مجلس الشعب التي أعقبت أحداث بورسعيد من خلال تبني وجهة نظر لينا بعض الشيء، لا توجه اتهاما للمجلس العسكري، لا تسحب ثقة من حكومة الجنزوري كما يقول البعض. كيف ترد على هذا الكلام؟
لا طبعا الكلام ده ما حصلش، لأن أولا في بعض الأعضاء طالب بسحب الثقة، وبعض الأعضاء طالب بالمحاكمة، وبعض الأعضاء اتهم المجلس العسكري. فكون ان مجلس الشعب ما اتخذش قرار، لان احنا قلنا اتخاذ القرار بمجرد عرض بعض الشواهد او بعض الادله قرار غير صائب، لابد والقرار الصائب انها شكلت لجنه فوريه، ورئيس المجلس امر هذه اللجنه ان استطاعت ان تذهب فورا الى بورسعيد للتحقق من الامر فلتفعل، وفعلا خرجت وده القرار الصحيح. ما احنا قلنا كده، يعني انا اخبار جياني من جهات شتى، من مدير الامن في بورسعيد، من وزير الداخلية، من بعض أعضاء مجلس الشعب من بورسعيد، من بعض الأفراد الذين حضروا المباراة. هذه الأخبار كلها أخبار لا يعتد بها إلا بعد تقصي حقيقي للحقائق التي حصلت حتى نستطيع الاتهام. وأنا نفسي سئلت في نفس اليوم، كان عندي لقاء في أحد البلاد بعد جلسة مجلس الشعب، طيب أنت بتتهم مجلس العسكري؟ قلت لهم أنا لا أستطيع اتهام أحد إلا بعد أن يرجع نوابنا، لأن لجنة تقصي الحقائق نائبة عن مجلس الشعب كله بتيجي تلقي البيان على مجلس الشعب، وهي لجنة موثوقة لا يختارها الرئيس ولا يختارها الشعب سدى ولا هباء، حينما تخبرنا بالحقائق والنتائج نستطيع الحكم. أما الآن فهذا الاتهام اتهام بلا دليل، بمجرد الشواهد هذه ظنون قد تكون حقيقية وقد تكون غير حقيقية. فبعض الناس اتصل بي أيضا عقب الجلسة مباشرة، خيبت أمالنا وفعلتم كذا وفعلتم كذا. ليه يا ابني بس؟ يقول ما فيش قرار حاسم. يا ابني القرار له آليات، وهذه الآليات لابد من اتخاذها ضرورة، وإلا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يحكم على إنسان دون حضور الخصم، لابد من حضور الخصم أولا، ولابد من التحقق أولا، ولابد من استيفاء الأدلة أولا. وعندنا الأدلة منها الاعتراف ومنها الشهود ومنها القرائن وغير ذلك من الأمور. بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى لما قضى داود في قضية فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، عاتبه الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر له آلية معينة، لا يستطيع رئيس المجلس أن يتخطاه، ولا يستطيع أعضاء مجلس الشعب أن يتعدوها، بل لا بد من إجراء، وهي موافقة للشرع، موافقة للعقل، موافقة للقانون.
طيب ألا ترى أنه خروج لجنة تقصي الحقائق بقرار أو بكلام قيل بالأمس من أنه المسؤول عن أحداث بورسعيد هي مؤامرة دبرت وأن هناك من يعبس، إذن هو نفس الكلام الذي كان يردد من قبل. البعض انتظر من لجنة تقصي الحقائق أن تقول شيئا ذا
أشياء جديدة يعني.
فكيف
وليس إلى الآن يعني إلى الآن إحنا قلنا هي مجرد توصيات، وهذه التوصيات بتبحث في اللجنة المختصة لأنه الدفاع القومي، وبعد ذلك ستعرض على المجلس هذه التوصيات ويقر منها ما يقر بالأدلة، لأن كل شيء بيقول مطلوب محاكمة وزير الداخلية لابد من دليل، مطلوب إقالة الحكومة لابد من دليل. فإذا أظهر المجلس قرار هيئة الدفاع والأمن القومي مشفوع بالأدلة سيتم التصويت بحسب الأدلة الموجودة.
أضيف بس تخص الحقائق يعني فيما ذكرته في اجتماعها مع لجنة الشباب، ذكرت أن هناك تدبير بالفعل لأحداث بورسعيد، اتهمت أشخاصا أو ذكرت أشخاص،
ذكر بعض الأشخاص
ثلاثة أشخاص ينتمون إلى فلول الحزب الوطني السابق، تم تسميتهم، استمعوا إلى إفادات من بعض البلطجية الذين شاركوا في هذه الأحداث وقالوا بالتفصيل كل هذه المسائل، ووضعت هذه المسائل أمام النيابة. إذن هم وصلوا إلى نتيجة محددة في هذا الأمر بتفسر جزء من المشهد، ولم يكن بوسعهم أن يتهموا المجلس العسكري وقد ظهر لهم متهما محددا في هذه المسألة. أما مسألة الصفقة بين الإسلاميين والمجلس العسكري فهذه من الأكاذيب التي يروج لها من يريد أن يخدع الناس في حقيقة الإسلاميين، لأن لو كان الأمر كذلك فلماذا عرض الإسلاميون مادة 9 و10 في وثيقة السلم؟ هم الذين عرضوها وهم الذين بفضل الله أسقطوها. لماذا الإسلاميون اليوم هم الذين يلحون على أن المجلس العسكري يسلم السلطة؟ والذي يتأمل في هذا الموقف يرى أن أشد الطيارات مواجهة لمطالب وأمال المجلس العسكري هو التيار الإسلامي، لأنه يقول له سلم السلطة، أنت وعدت بأنك تسلم السلطة إذن عليك أن تسلمها وإلا الناس ستكون في الميادين. هذا موقف في الجوهر، في لب القضية، في لب المسألة، مش في شكليات المسألة. في شكليات المسألة إن نعترض على بعض الأمور التي تحدث هنا أو هناك من قرارات خاطئة، ولكن لب المسألة أنك عليك أن تسلم السلطة، السلطة مدنية منتخبة، وهذا موقف أصيل. من هذا المنطلق أيضا يظهر دور التشريعي لنواب الشعب. عندنا أيضا في حزب البناء والتنمية تم تقديم طلب اليوم بطلب مناقشة عامة لمجلس الشعب لتقصير الفترة الانتقالية لكي تنتهي الفترة الانتقالية في 20 مايو، وذلك وفق خطوات محددة. هذه الخطوات تبدأ بأن مجلس الشعب يقوم بتشكيل لجنة من أجل وضع المعايير الخاصة بالهيئة التأسيسية لكي تكون جاهزة أمام مجلس الشعب والشورى.
ما هي هذه المعايير برأيك؟ توقعاتك لما يمكن أن تكون عليها هذه المعايير؟
هذه المعايير لابد أن يكون فيها الكفاءة نمرة واحد التي تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، أيضا التعبير عن أطياف الشعب التي اخترت هؤلاء النواب، فلا يصح أن نهمل أطياف الشعب التي اخترت هؤلاء النواب. وإذا كان مجلس الشعب يحوي تشكيلة لكافة الطيارات فيجب أن تكون ممثلة هذه الطيارات بأوزانها النسبية داخل هذه اللجنة لكي تعبر عن نبض الشعب.
أوزانها النسبية هيعني أن هناك أغلبية إسلامية ستسيطر على وضع الدستور،
هذا هو نبض الشعب،
هذا ما يتخوف منه الليبراليين.
النقطة الثالثة، هذا حق أنهم يتخوفون ذلك، النقطة الثالثة على الإسلاميين أن يطرحوا الرؤية التوافقية لوضع الدستور فيقول نحن نريد دستورا يحقق الهوية، وهذا مطلب الإسلاميين بشكل أساسي، ولا يعترض عليه الموضوعيين من غير الإسلاميين، لا يعترضون على هذه المسألة، ويحقق الحرية وهذا مطلب الإسلاميين وغير الإسلاميين، ويحقق العدالة الاجتماعية وهذا مطلب الشعب المصري بكافة التيارات وبكافة اتجاهاته. فإذا الخلافات الحقيقية في الدستور ليست بكثيرة، نحن أحيانا يريدون منا أن نعيش في أوهام ونريد أن نصدق هذا، في معركة في الدستور كبيرة، لكن عندما تدخل في لب المسألة تجد أن المسألة سوف تصير إلى خلاف على عدة مواد على عدة صياغات. حقيقة عندما تدخل في قصة الهيئة التأسيسية تجد أيضا قضية كبيرة تطرح، لكن عندما ترى طرح الإسلاميين لهذه المسألة تجد أنها سوف تشكل هذه الهيئة التأسيسية من كافة أطياف التيارات المختلفة. عندما
هل معنى تشكيلها من كافة الأطياف عفوا أنه قد يستعان بأعضاء من خارج مجلسي الشعب والشورى في هذه اللجنة التأسيسية؟
يعني النص في الإعلان الدستوري هو يميل إلى جعل جميع الأعضاء من داخل الهيئة من داخل مجلسي الشعب، ولكنه لا يمنع في إيجاد دلالة بأنه يمكن الاستعانة بالخارج.
هل تؤيد هذا الأمر؟
أنا أؤيد، ونحن نطرح في حزب النواة التنمية أن يكون هناك أغلبية من مجلس الشعب المنتخب، لأن أصل النص يعطي هذه الدلالة، وتوجد القدر الباقي من الأعضاء في الهيئة التأسيسية يختارون بآلية معينة من خارج الأطراف. إذن أريد أن أقول أن الدور الرقابي لعضو مجلس الشعب بيظهر انك انت دلوقتي بتدخل في لب القضيه، لب القضيه مش قضيه امنيه بس، ان عندنا مشاكل عند وزاره الداخليه، وحصل في بورسعيد حادثه مفتعله وظفت من اجل تحقيق سيناريو معين ومن اجل تحقيق هدم لبعض مؤسسات الدوله، دي حقيقه الموقف، ان حادثه بورسعيد مفتعله، ثم بعد ذلك هناك من وظفها في الداخليه لكي يعلي قضيه تسليم الحكم من العسكر. يبقى دي القضيه المراده، ان العسكر يذهبون بعيد عن المشهد، فاذا ذهبوا في هذه اللحظة إلى من يسلمون السلطة؟ إلى مجلس رئاسة المدني غير متفق عليه، يؤدي وجوده إلى اختلاف شديد وإلى قدر من الاضطراب، إلى رئيس مجلس الشعب الذي لم ينتخب أصلا لكي يكون رئيسا، المواطنين انتخبوه لكي يكون رئيسا لكي يكون عضوا في مجلس الشعب، فهو لم ينتخب من أجل هذا، لكي نبكر بانتخابات رئاسية قبل أن نعرف ما هي صلاحيات الرئيس.
يعني حضرتك
غير معروفة الآن،
حضرتك ضد أن يوضع أن تتم انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور
أولاً. الدستور هو يجب أن يكون، فلذا
مع أن المستشار طارق البشري لما حط الجدول الزمني والخطة قال أنه سيتم وضع الدستور بالتوازي مع انتخابات الرئاسة.
لا الإعلان الدستوري الموجود يعطي دلالة واضحة أن المجلس العسكري بيكون موجودا عند اختيار مجلس الشعب والشورى للهيئة التأسيسية التي تتكون من 100 عضو، فهذا معناه في هذه اللحظة لن يكون موجود رئيس. ثم بعد ذلك في المادة التالية، مادة 63 في الإعلان الدستوري أيضا يقول أن المجلس العسكري يسلم سلطة التشريع وسلطة التنفيذ إلى مجلسي الشعب والشورى والرئيس المنتخب كل في حينه.
جميل.
وهذا معناه أن الترتيب موجود.
جميل.
أقصد أن هنا لما بتطرح في مجلس الشعب من نواب إسلاميين أننا نقصر الفترة الانتقالية لكي نجعلها في 20 مايو النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة، فهل هذا يفيد أن التيار الإسلامي معه صفقة مع المجلس العسكري؟ هو يريد أن يقصر الفترة الانتقالية.
تمام.
لكي يقلل من المخاطر، لكي يقلل من الاضطرابات، لكي يتم تسليم السلطة إلى ممثلين حقيقيين عن الشعب، ويتفرغ الجيش المصري إلى مهمته الأساسية في حماية الأراضي وسلامة البلاد، ويكون في هذه اللحظة مستحقا لما قلنا عليه من قبل، مستحقا للميدالية الذهبية، ميدالية أنه وفى بوعده في تسليم السلطة في حينه، وانضم للثورة في البداية، وفي النهاية أعطى السلطة لممثل الثورة الذين قد أتوا بالانتخابات الحقيقية التي تعبر عن الإرادة الشعبية.
تمام.
وفي هذه اللحظة جعل الإرادة الشعبية هي التي تكون الحكم في هذا الاختيار، لا الإرادة التي يحتكرها البعض بوصف أنها ثورية.
تمام. البعض بيرى على عكس ما يرى الشيخ عصام مع كامل احترامنا لي، أنه بدل ما يتم تسليم الميدالية الذهبية للمجلس العسكري سيتم تسليم المجلس العسكري قيودا تزج به ليلحق بإخوانه في سجن طوع، وهذا ما يجعل البعض يشكك في أن المجلس العسكري نفسه لا يريد لهذه الفترة الانتقالية أن تقصر ولا شيء، وإنما يحاول قدر المستطاع أن يطيل أمد الفترة، لكنه تحت وقع الضغط وتبين يعني حتى في خلال السنة اللي فاتت كلها لا يتم اتخاذ قرار جاد إلا بضغط شعبي. حتى قرار اليوم الذي تم الإعلان فيه عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس المقبل تم تحت وضع ضغط من الثوار وميدان التحرير وأحداث بورسعيد وما إلى ذلك.
هذا الخلاف بيظهر براءة الإسلاميين من هذه التهم، لأن طائفة بتقول تواطؤ عن المجلس العسكري، وطائفة بتقول سيسلم المجلس العسكري للمحاكمة. فأي الفريقين أصدق؟ الفريق اللي بيقول أنه هو عدو للمجلس العسكري، أو الفريق اللي بيقول أنه هو متواطئ مع المجلس العسكري؟ والتيار الإسلامي بريء من هذا وبريء من هذا. التيار العسكري، التيار الإسلامي بيعترف بفضل الله أولا في هذه الثورة، ثم باحتواء الجيش لهذه الثورة وعدم الاعتداء عليها وعدم السماح بالاعتداء عليها، مما أدى إلى الحفاظ على البلدة مصر مترامية الأطراف الكبيرة المساحة الكثيرة العدد من أن يحدث فيها أي نوع من أنواع الهرج، القتل العام أو الفساد العام،
كما يحدث في سوريا
كما يحدث في سوريا أو في غيرها. الحمد لله بفضل الله الجيش حفظ فعلا كيان البلد في وقت الثورة إلى وقتنا هذا. في تجاوزات؟ نعم في تجاوزات، لكن الأشياء التي تذكر من أن هناك اتفاق وهناك تواطؤ أو هناك نية لمحاكمة، لا، كل هذا منفي بفضل الله سبحانه وتعالى. التوجه الإسلامي، التوجه الإسلامي يريد انتقال السلطة بصورة رسمية بانتخابات لها وقت محدد في أسرع وقت ممكن دون المساس بالقوى العسكرية، لأن القوى العسكرية الموجودة الآن وظيفتها زي ما ذكر فضيلة الشيخ عصام حماية البلاد من العدو الخارجي، وليس وظيفتها التواجد في البلاد سنة كمان غير السنة الماضية، ده كفاية كده قوي. قال إن اللي جوه اللي داخل البلدة الآن أكثرهم لم يطلقوا عيار ناري للتدريب منذ سنة، إنه قاعد بيؤدي دور الشرطة. فعسكري وإحنا كنا في الجيش وعارفين بينقطع عن السلاح مدة سنة أو مدة 6 أشهر يعني، وخاصة إن التجنيد الآن يعني أيضا في سرعة في إفادة الناس إلى الجبهة وإلى الأماكن العسكرية إلى كذا. فالمطلوب من الإسلاميين المصلحة العامة، والمصلحة العامة تقتضي الحفاظ على كيان المجلس العسكري إلى أن يسلم السلطة ثم يعود إلى أماكنه مرة أخرى. أنا عاوز أقول نقطة أخرى مهمة جدا، اللي هو إذا كنا بنقول دلوقتي إن في تواطؤ بين الإسلاميين وبين المجلس العسكري، أليس هؤلاء الإسلاميون هم الذين انتخبهم الشعب وجعلوهم نوابا عنهم؟ والنائب ده معناه انه بيقوم مقام من انابه زي الوكيل كده، والوكيل يقوم مقام الاصيل، فهذا الشعب اختارهم لثقته فيهم. فهل الذين اختاروهم هم الذين دبروا احداث بورسعيد؟ هل الذين اختاروهم هم الذين اعتدوا الان على مبنى وزاره الداخليه؟ اليس الانتخاب عباره عن تفويض لهذا النائب للقيام بمصلحه الشعب كله؟ وممنوع عندنا في مجلس الشعب أن تقول أنا نائب عن دائرة كذا، أنت نائب عن الشعب كله.
صحيح.
أنا 90 مليون نائب عن دائرة كذا، هذا في الانتخاب. فكل هذه الشواهد تدل على أن هذه الأحداث خارجة عن نطاق المجلس العسكري الذي سمح بهذه الانتخابات والذي أشرف على الانتخابات والذي حمى هذه الانتخابات، انتخابات فيها نوع من الأمن لم يشهد من قبل، فيها نوع من النزاهة لم تشهد من قبل، فيها نوع من الحيادية لم يشهد من قبل. فكيف نقول إن هناك تواطؤ بين الإسلامي وبين المجلس العسكري، أو إن المجلس العسكري نية يعني لتخريب ما حصل في الفترة الماضية؟ لا، أنا لا أظن هذا، وأظن توجه الإسلاميين على خلاف هذا تمام.
تمام. شيخنا الشيخ عصام، وإحنا في الختام عايزين نعرف يعني رؤية حضرتك ورؤية الجماعة الإسلامية للوضع الآن في مصر، وكيف يمكن أن نخرج بحلول واقعية عملية مما تعيش فيه البلاد الآن.
في تقديري أولا لابد أن نوصف المشهد توصيفا دقيقا لكي نقدم حلا صحيحا. توصيف المشهد أولا أن مصر لا تعاني من خلل أمني بشكل عام من أسوان إلى إسكندرية. نعم نتنقل ما بين المحافظات، ولكن الذي نراه توجد بؤر فيها خلل أمني،
أماكن محدود،
وهذه البؤر يراد تضخيمها، بحيث أنك تقرأ في عناوين الجرائد مصر تحترق.
صحيح.
بينما مصر لا تحترق، الذي يوجد سياسة شوارع فيها مشاكل. ده حقيقة الأمر،
تضخيم الإعلام،
التضخيم والتخويف الإعلامي لإحداث غرض معين، يعطى حالة من الهلع والذعر في النفوس لكي يتم الوصول إلى نتائج غير صحيحة. نتائج غير صحيحة يمكن تكون هكذا: إذن الفوضى قادمة، ويبقى دخلنا في قضية حسن مبارك أنا أو الفوضى، ويبقى الفوضى، لا يبقى كده الفلول كانوا ارحم،
تمام،
يبدا ناخد الفلول، او يبقى عاوزين انقلاب عسكري،
تمام،
يجي يحكم الامور، إذن هناك أشياء تضخم لأغراض غير صحيحة وليست لصالح مستقبل هذا الوطن. فإذن توصيف الحالة أن مصر لا تحترق، مصر آمنة وسالمة في أغلب الأماكن، وتوجد بعض الخروقات الأمنية الموجودة في بعض الأمور وبعض الأحداث المفتعلة والتي تكررت كثيرا من أجل تحديد تحقيق أهداف محددة.
جميل.
فإذا هذا التوصيف يجب أن يستقر في النفوس.
جميل.
نمرة اثنين، لابد من تبديد المخاوف الموجودة من الجهات المختلفة. عندنا في مجموعة مخاوف متبادلة ما بين الأطراف الأساسية في مصر،
إسلاميين وليبراليين
وأيضا المجلس العسكري.
نعم.
فالمجلس العسكري هناك مخاوف من أنه لا يسلم السلطة، فالمجلس العسكري أن يؤكد على تسليم السلطة، فالمجلس العسكري أن يستجيب لمطالب مجلس الشعب إذا ما قصر الفترة الانتخابية الانتقالية وحدد مواعيد محددة للخطوات الواجبة للوصول إلى تسليم السلطة.
تمام.
يجب ألا يعارض هذا على الإطلاق.
تمام.
النقطة الثالثة، يجب على الإسلاميين أن يطمئنوا الآخرين بأننا لا نريد احتكار السلطة، لا نريد أن نصنع دستورا على خلاف رغبة الشعب أو بإهمال وجود التيارات الأخرى، بل هذه مسألة سنشارك فيها جميعا ونصنع دستورا يليق بمصر وباسم مصر وبهوية مصر. فإذا التيار الإسلامي له دور في هذه المسألة. التيارات الأخرى الليبرالية واليسارية والاحتجاجية يجب أن تكون واضحة في رؤيتها، ولا تكون الخصومة بينها وبين التيار الإسلامي دافعة لها لكي تتبنى نظرية إشاعة الفوضى. ومن ثم لابد من الوقوف بقوة وحسم في أي محاولات لإسقاط مؤسسات الدولة، نعترض على سياسات هذه المؤسسات، على قرارات هذه المؤسسات، نغير الرجال الذين يوجدون فيها من خلال آلية الرقابة الشعبية، ولكن لا نسمح مطلقا بمثل هذا الأمر. ولذا يجب المطالبة في مجلس الشعب بوضع قانون للتظاهر السلمي يحدد متى يكون هذا التظاهر سلميا ومتى يخرج عن السلمية وماذا يجب أن يحدث إذا ما تعدى حدود السلمية. فإذا هذه مسائل هي التي تضعنا في تبديد المخاوف، نبدد هذه المخاوف. النقطة الأخيرة هي متعلقة بالحفاظ على سلمية الثورة إلى حين نقل السلطة وفق لخارطة طريق محددة متفق عليه. وإذا لم يسلم المجلس العسكري السلطة في نهاية هذا الأمر، الجميع أن ينزل إلى الميادين. هذا الاتفاق على هذه العناصر أعتقد هي بإذن الله كفيلة لتيسير الخروج من هذا المشهد. لكن الذي أتوقعه أننا سنشهد ضغوطات كثيرة على البرلمان، ويجب ألا ينصاع البرلمان لمثل هذه الضغوطات. سنشهد حالات إرباك متعمد سيحدث، ولكن كما تم تجاوز أشياء كثيرة من قبل،
تمام،
فبإذن الله سيتم تجاوز هذا.
أخيرا، هل حسمت الجماعة الإسلامية موقفها من دعم مرشح الرئاسة القادم؟
والله الجماعة الإسلامية لها رؤية معينة في هذه المسألة، بترى أن النظام الأليق بمصر الآن هو النظام البرلماني وليس النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي. لأننا نرى أننا إذا طرحنا رئيسا اليوم، هذا الرئيس إما أن يأتي من العسكريين وهذا مرفوض، وإما أن يأتي توافقيا وبعد ذلك يمكن أن تكون له صلاحيات كثيرة فيصير دكتاتورا مرة أخرى. قد عانينا كثيرا من الفراعنة الذين بدأوا رؤساء، فهذا مرفوض أيضا. وقد يأتي مرشح إسلامي له رؤية إسلامية كاملة وواضحة، وهذا سيثير مخاوف كثيرة لدى عدد كبير من الفرقاء.
إذن لم يحسن بعد.
وما إلى ذلك، نحن نطالب بأن يكون الدستور يقرر أن نظام الحكم برلماني، ويكون الرئيس شرفيا، وأن يكون مجلس الوزراء هو مجلس الوزراء الذي بيديه الصلاحيات والسلطة، وهذا يتيح فرصة وجود حكومة ائتلافية تتكون من التيارات المختلفة الممثلة في مجلس الشعب. لأن الأزمة في مصر اليوم هي أزمة يجب أن تواجهها مصر بأسرها.
طيب، بشكل شخصي إلى من تميل؟
أقول لحضرتك إحنا بالنسبة لنا ده رأينا في هذه المسألة. أما إذا تحتم الأمر وأصبحت هناك انتخابات رئاسة واعتمد نظام الحكم الرئاسي أو شبه الرئاسي، فإن ذلك سوف نعلن رأينا في الوقت المناسب.
لسه مش هتقوله دلوقتي يعني؟
لا لسه
برضه مصمم. شيخنا شيخ علي،
انا زي ما غير
لا انا عايز منك كلمه اخيره للوضع الان وكيفيه الخروج مما نحن فيه.
والله انا بطالب كل الاخوه الموجودين الان في شوارع مصر والتي يحصل فيها هذه الاحداث الداميه الاليمه ان ينصرفوا الى بيوتهم، ليفوتوا الفرصه على البلطجيه وعلى الماجورين وعلى المغرضين من الوصول الى غرضهم، وان يتيحوا لمجلس الشعب ان يمارس السلطات التشريعية والسلطات الرقابية في الفترة القادمة ولو مدة الاختبار، يعني ياخد مدة اختبار معقولة. بعد هذا نستطيع أن نقول لهم كما قال فضل الشيخ عصام، انزلوا الميادين بعد ذلك، إذا حصل أي شيء انزلوا الميادين، لكن بهذه العجلة نقول هذا تخريب وهذا تدمير لمصر وهذا تقويض لعملية انتخابية لم يشهد التاريخ لها مثيلا، أنفق فيها من الأموال من الدولة كثير ومن المرشحين كثير ومن جهود الشعب الذي خرج بأعداد لم تخرج من قبل.
نعم.
فلا نريد أن نعيد الكرة مرة أخرى ولا نريد أن يتسلط علينا يعني ما لا يرحمنا.
نعم. فضيلة الشيخ علي ونيس عضو اللجنة التشريعية والدينية بمجلس الشعب، شكرا جزيلا لك. أيضا كل الشكر لشيخ الحبيب شيخ عصام دربلط كادي بالجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة في هذه الحلقة المتجددة من الإسلام والحياة. كل الشكر لزملائي الأعزاء في الأستوديو، وهذا سيد توكل يحييكم من الإسلام والحياة حتى يضمن لقاء الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.